وعلى هذا الكرم وعلى هذه النصيحة الغالية، نسأل الله أن تكون في ميزانه يوم القيامة نورا بين يديه. أما نصف ختامي وختام نفسي ففي اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع المحاضرة إن شاء الله، وستكون الإجابة على ما تذكر الأسئلة بعد صلاة العشاء بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي فضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، فقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين. زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع هو كما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما صغير وكبير والدقيق والجليل. فلهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هو العدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لننفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتذكير والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فيوصيه من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة مضحكة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإحسان. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل من طبيعة الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطمع في كل شيء نفسه ولا ينصره من نفسه. فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها بحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائما بأمر الله وما بين كافر مؤذن للجزية ملتزم بالصغار أو مؤذن الخراج وكافر شره عن الناس لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يهله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة أدى الحقوق حق الله وحق العباد، وبالعدالة يرجع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلف الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم البصيرة. والحاكم الجاهل صاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن والي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس. ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه، وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقل فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمة. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصف الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصف من نفسه فيؤدي الحق بلا فعشاء ولا أذى ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، فليؤديه أو يستسلم صاحبه ويخزره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به. لا لا يحابي غنيا ولا فقيرا, يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير, كل يعطى حق فالله أولى به سبحانه, هو الحاكم جل وعلا, هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتوحيد. قال بعد فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا, حين يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله, وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى منه. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قالت وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا فيما لديهم ولا يؤدوا الحقوق كما هي ولا يؤدوا الشهادة كما هي ولا يؤدوا الأمانة كما هي أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم, والحق يؤدى ولا يبخل, والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم أميرهم ومأمورهم حتى يسود العدل. وغلاته يقول جل وعلا المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم ان يحملنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا, يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم, يعني احذروا ان تحملكم ما بينكم ان يحملكم ما بينكم من البغضاء او الشحنة على فك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحنة, فالواجب عليك ان تعدل ولو مع عدوك وبغيضك تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا توصفه كما في الأشوخة في أنا وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قرب, احكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه قريبا توجبه بالحق, وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا, فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغيض. ولهذا قال بدأ اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة, كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره ويطلب العدالة من غيره ولكنه لا يقوم به ما هو, وهذا من ظلم الإنسان أيضا أن يكون غالبا للأمان بأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تصفه من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تصفه في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس وظهرت بينهم المعاصي والشرور واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل. فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام كله بأسباب أعمالهم, وما ربك بظلام. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. انظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى في حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر ما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. وعلى حسب التفريق في هذا أو هذا ينقص الأمر، ينقص الأمن وينقص تنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وصرف الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم غزلا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
لا بأس أن نعرض بالأسئلة حسب ورودها إلينا وحسب أهميتها، حيث لم ترد إلينا أسئلة حول موضوع المحاضرة، لعل ذلك أن فضيلة الشيخ كان قد غطى أو عاصر الموضوع حقه. ما حكم استعمال الشمة التي توضع في الفم؟ نرجو إرسال الفتوى إلى مساجد المنطقة الجنوبية جيزان لأنها منتشرة في هذه المنطقة، والرجاء لفت نظر المسؤولين لأنها تباع في أسواق تلك المنطقة أمام الناس، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن جميع أجناس التدخين كلها محرمة وكلها خبيثة وكلها ضارة شمة أو غير شمة، فالواجب على العاقل أن يحذر ذلك، فقد اجتمع في هذا البلاء الضرر الديني والبدني والمال، هو من الخبائث المحرمة، وهو مع ذلك ضار ببدن الإنسان وصحته، وضار بماله واقتصاده، وضار بدينه بخبثه وتحريمه. فالواجب على من يتعاطى ذلك أن يحذره، فلا تجوز فيه التجارة، بل بيعه وشراؤه حرام، وهكذا تهاديه وهكذا استعماله. فكما أن الخمر محرمة بأنواعها، هكذا أنواع التدخين لما فيه من المضار الكثيرة والخبث العظيم. نعم.
وهذا السؤال، هل يجوز العمل في مؤسسة تعمل في التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي أو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والإصابة في العمل، علما بأن المؤسسة تستثمر الأموال التي تجنيها من التأمين في بنوك ربوية وقروض ربوية، وإذا لم يجد الإنسان غير الأعمال المحرمة ماذا يفعل؟ هل يعمل في الحرام أم يكون عادة على غيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا وسع أبواب الرزق ويسر أبواب العمل، فليس من الضرورة أن يتعاطى الإنسان ما حرم الله عليه، فكل مؤسسة تتعاطى أعمال الربا لا يجوز التوظف فيها والعمل فيها، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس بعذر للشخص يقول ما عمل فوجدت عملا، يلتبس يطلب العمل ويعمل ما يستطيع، والله جل وعلا يسهل العبد حسب تقواه لربه وصدقه في ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يسر له الامر في عمل ينفعه ويدر عليه رزق الحلال، او في وظيفه يتوظف فيها سليمه ليس فيها ما يمنعه من التوظف فيها. وكثير من الناس يرخص نفسه ويسهل على نفسه في دعوى انه ما وجد عملا فيخضع للعمل فيما حرم الله عليه، وهذا عذر فاسد ولا يجوز. والمؤمن يلتمس الرزق الحلال باي طريق. نعم.
واخر يقول: افيد سماحتكم اني قدمت لكم خلال الاشهر الماضيه خطاب افيد فيه لا تخفى على سماحتكم مقبره العود الواقعه بنهايه ثالث الضحاء من الناحيه الجنوبيه من الرياض. تلك المقبره صارت مركز تجمع جميع الاجانب، والسبب يعود لشركه النقل الجماعي لانها وضعت مراقب الاتوبيسات، ونتيجه لذلك الامر يضطر البعض الذين لا دين لهم سواء كانوا مواطنين او اجانب، وما اكثرهم بنيه غير خبيثه ومقصوده. والحاله الثانيه
بنيه
خبيثه او غير مقصوده، والحاله الثانيه اكثر من استخدام المقبره كما كان للتبرز والتبول اكرمكم الله. وكذلك افيد سماحتكم انه يوجد اوراق المصاحف ومصاحف متكامله وقديمه بها ربما يستخدمونها للاستنجاء، وما اكثرهم اعداء الله واعداء الاسلام، ولكن ولله الحمد قام بعض الشباب الغيور على الاسلام الحقيقه وتنظيف المكان من المصاحف، وهذه المشكله انتهت ولله الحمد والمنه. بقيت المشكله وهي مراقب السيارات. املي بالله العزيز القدير الذي يمهل ولا يهمل، ثم بسماحتكم ان يغير الموقف الى مكان اخر. ولله الحمد الاماكن كثيره، ولله الحمد المسؤولون بالمملكه وعلى رأسهم خادم الحرمين وسماحتكم لا تنفعون بهذا الامر، وربما يكون من المخططات المعاديه للاسلام، وهذا اكيد لان للميت الاسلامي ولله الحمد لا يهان بل ترعى حقوقه، وانتم اعلم بهذا منا. وفقكم الله وسدد خطاكم عن طريق الاسلام. اللهم اني بلغت ربي، اللهم ربي فاشهد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على افضل المرسلين امين.
بارك الله وبارك الله، يلا في امرك يا الله، يلا في امرك ان شاء الله ويزال ما يضر روحك. بارك الله فيك.
واخر يقول: اذا كان احد عنده بنت وكثيرا ما تقدم لها رجال معروفون بالصلاح وبينهم معروفون بصلاح دينه ولا نزكي عليهم احد، ولكن البنت ترفض الزواج وتقول لن اتزوج ابدا، فهل يجب والدها او فهل يجيب والدها الى طلبها؟ افتونا ماجورين جزاكم الله خيرا.
الزواج لا بد فيه من رضا الزوجه والزوج، من شروط النكاح الا الرضا بالنكاح، لا يجبر الولد على الزواج إذا كان مكلفا، ولا تنظر البنت كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تصمت. وباللفظ قال: إذنها صماتها، فإذا امتنعت واقر بالزواج فليس لوليها أن يجبرها، لا الأب ولا غيره. الحاجة لها ويعلم بنفسها، فقد يكون بها مانع من الزواج وأهلها لا يعلمون ذلك. المقصود أنها لا تجبر ولكن تنصح، جاء الكوف تنصح ويبين لها أن هذا ينبغي، وأن الواجب عليها البدار بالزواج بما فيه من أحمال الفرج وغض البصر وحصول الولد وتكفير الأمة إلى غير هذا من المصالح. وينصح الرجل كذلك الذي لا يرغب الزواج، ينصح ويوجه يرحيل لعله يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الهدى فليتزوج، فانه الاغض البصر واحسن الفرج. الحديث. والله يقول سبحانه: وانكح الايام منكم والصالحين من امهاتكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. ويقول سبحانه: فانكحوا ما طلبت من النساء مثنى وثلاث ورباع الايه. فالمقصود ان النكاح مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ويستطيع أن يتزوج، ويجب على الفتاة أن تتزوج إذا جاء صوبه ليس لها أن تعتذر، ولكن لا تجبر لأنها أعلم بنفسها. الواجب عليها من جهة الله أن تتزوج وأن تعف نفسها وتغض بصرها، وعلى الرجل كذلك، الشاب وهكذا غير الشاب. لكن ذكر النبي الشباب لأنه في الغالب أقوى من غيرهم شهوة وخطر عليهم أكثر، وإلا فكذلك كذلك إذا كان ذا شهوة يجب عليه يتزوج وليس له التساهل في هذا. وبعض أهل العلم قالوا إن كان يخاف الخطر وجب عليه وإلا فلا، ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع. نعم.
وآخر يقول: قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب، واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا، والسؤال هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟
على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرتهم أن يكتبوا لها الوقف والباقي تريد بيعه فأنت على نية، والله الذي يعلم سر وأخفى. فلإمكانك أن تمحو ما كتبوا تبع ما زاد على 4، أنت أعلم بنية والأعمال بالنية. نعم.
بعض المدرسين
نعم تمسح الوقت 4,000 توزعها وتكتب عليها الوقت، والزائد إن سمحت بك الحمد لله، وإلا تسمح فقد غلطوا عليك وتمسح ما كتبوا. نعم. إيه حتى لا يفر الناس البعثة وهي مكتوبة على الوقت تستحق الأدب وأجل.
بعض المدرسين يدرسون دروس خصوصية، هل تجوز هذه الأموال التي يأخذونها من الطلاب مقابل تدريسهم هذا؟
لا بأس، لا بأس بأخذ الأجرة على التدريس. نعم.
هناك مدرسة في باكستان تعلم القرآن والحديث، وقد أصدرت كتيب فيها تزكيات من بعض المشايخ في باكستان لأنها تزكية من مديرها ما عرفش ايش، وهي بحاجة أبي بكر، ومنها تزكية من مدير جامعة أبي بكر، وهم بحاجة إلى المساعدة. هل من المملكة، هل من الممكن أن نساعدهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، أو تدلوهم على من
بعد أن ننظر الأمر، واجعنا في دار الإسلام وننظر الأمر. نعم. واجبنا صاحب الرسالة علينا، واجبنا صاحب الرسالة علينا.
إلا بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تجيب على هذا السؤال. هو شخص يسمع الأغاني ويكتب كلمات الأغاني، يعني هو شاعر، ويهدي كلماته للمطربين، فما حكم كتابة هذا الشعر، وما حكم إعطاء هذه الكلمات للفنانين ليغنوها؟ أرجو الإجابة الشافية ليكون هذا الشخص على بينة، جزاكم الله عنا خيرا.
هو آثم ووعين على الإثم، آثم ووعين على الإثم. والله يقول سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. وله الحديث والغنى عند أكثر المفسرين، عند أكثر أهل العلم. ومن يشتري أن يعتاض، قد يأخذه بدون ثمن وقد يأخذه بالثمن، قد يشتري الأغاني بالثمن وقد يأخذها بدون ثمن. يضل عن سبيل قرئ بفتح الضاء الياء وضمها، ليضل بأسباب أعماله، وليضل هو بسبب تعاطي هذا المنكر بغير علم، يضل غيره ويضله من غير شعور منه بما وقع فيه من البلاء. كثير من الناس قد يظن أنه مصيب أو يظن أنه لا شيء عليه، وهو ضال مضل ولا يدري. ثم هذا البلاء هو الاستماع للأغاني والتلذذ بها يجره بعد ذلك إلى الاستهزاء بآيات الله والتكبر عن سماعها، وانعتاد الأغاني ومحبتها تقول عليه سماع القرآن والتلذذ بالقرآن، وربما استهزأ به أيضا واستكبر عن سماعه والعمل به. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار الصحابه وعلمائهم،
كان يحلف في هذه الآية ويقول والله إنه غنى له الحديد، ويقول إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وش معنى ذلك؟ معنى أنه إذا اعتاد الغناء تقول عليه سماع الخير والرغبة في الخير ومجالسة أهل الخير، فنبت في قلبه النفاق، لأن النفاق كراهة الخير وحب الشر والتظاهر بالخير وهو يحمد ليس منه الخير، كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من علامات التكاسل والتهاط عن الصلاة والرياء، يراءون يتظاهروا بأنهم مسلمون وأنهم طيبون وليسوا كذلك، ومن صفاتهم الغفلة وقلة الذكر. فهذا البلاء هو الغنى والتلذذ بالغنى وتعاطيه واستعماله وبيعه وشراؤه من أسباب مرض القلوب واستحسانها الباطل وتغافلها عن الخير وانصرافها إلى اللهو والنجوم بدلا من سماع آيات الله. ثم قد يفضي بها ذلك إلى الضلال والإغلال والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بأهل القرآن والاستكبار عن سماعه وقراءته ونحو ذلك. فإذا سمع القرآن أعرض، وإذا سمع القرآن الشيطان أقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حتى لو
يسمع
موسيقى، حتى لو
غنى
بدون موسيقى،
ولو ما فيها موسيقى، إذا كان فيها موسيقى صار الشر أكثر. فهو ليس مخزر إذا معها رفابة أو زمار أو موسيقى أو عود أو غير ذلك صار الإثم أكبر. نعم.
الله
يا الله يهديهم. قالوا سلا خطاب ثم خطاب ثم خطاب. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
وهذا آخر يسأل يطلب تصليح الميكروفون في المسجد حد السوق من أجل صلاة الجمعة. قال أحدهم لصديقه هل سمعت خبر الزلزال الذي أحدثته الطبيعة في البلد الفلاني؟ فأجابه صديقه الطبيعة لا تعقل.
نعم نعم هذا غلط. ولا أحدثها الطبيعة أو فعلت الطبيعة هذا غلط. الطبيعة مسيح. الطبيعة صفات من صفات الناس. كل له طبيعة. الماء له طبيعة والنار لها طبيعة والإنسان له طبيعة. الطبيعة صفة قائمة بغيرها. ليس لها فرصة. ولكنه من جهل الجهلاء والتقليد الأعلى. هذا جاهل وهذا مقلد. وليس هناك طبيعة تفعل شيئا، إنما هي صفات قريبة في الموصوف، وطبيعة النار الإحراق، وطبيعة الماء الميوعة، وطبيعة الإنسان كذا، وطبيعة الحيوان الآخر كذا، وهكذا. كل شيء طبيعة تخصه الله جل وعلا جعله عليها وخلقه عليها سبحانه وتعالى. والخلاق هو الله وحده، هو الخلاق العليم جل وعلا. ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء، فليس هناك شيء غير الله يخلق، لا طبيعة ولا غير طبيعة. فالطبيعة صفات قائمة بمن هي طبيعة الله. وهذا جاري على أسئلة كثير من أهل الباطل الملاحدة ويقلدهم غيرهم من الجهلة. نعم.
تقدمت للعمل في إحدى المستشفيات كمترجم، وفي هذه المستشفى كما في المستشفيات الأخرى الاختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو بحكم عملي أضطر إلى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة.
إذا كان عملك يجعلك تحترق بالنساء فابتعد واحذر. احذر لا تفترس، يفترس الشيطان بواسطتهم. احذر. أما إذا كان عملك لا بعيد عنهم، إنما أنت مترجم وإنما يشاق إليك ويرسل إليك مكتبك وتترجم وتعطيهم إياه فلا بأس. أما أنك تختلط بالنساء من مديرات وغير مديرات وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيره وخطأ واخطار كثيره، وهن كبر عاريات وكثير منهن لا يبالي بالستر والحجاب او كلهن، فانت على خطأ. فاحذر وابتعد والرزق عند الله.
ما حكم تسريح اللحيه اذا كان الشعر يتساقط، لان الشعر قد يكون به عله مما يجعل الشعر يتساقط عند تسريحه؟
لا يضر، الشعر ميت يطيح، لا يضر لا من الراس ولا من اللحيه ولا غير ذلك.
ما يضر الإنسان إذا صرح لحيته وصرح رأسه ما يضره. المهم أنه لا يتعمد قطع شيء ولا قصد شيء.
ما في الأسواق لقد شاهدنا سماحة الشيخ بعض من الشباب والفتاة والنساء يختلطن في الأسواق وبالأخص سوق مشيقر، وقد رأينا بعض من الشباب يلتحم بالنساء ونحن نرى ذلك، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله إنهم مقصرين في هذا الموضوع، لذا نرجو من سماحتكم لفت النظر لهذا الأمر الشنيع والله الموفق.
نسأل الله يهدي الجميع. الاختلاط في جنس الأسواق العامة هذا لا بد منه، مثل ما يقتضي الناس عند خروجهم من المساجد إذا كان فيه يصلي فيه نساء وغير ذلك، لكن المهم البعد عن أسباب الفتنة والقضاء على أسباب الفتنة من السفور والتكشف أو ما أشبه ذلك مما يجر على الباطل. أما مع التباعد وعدم التكشف وعدم السفور هذا لا بد منه، يقع في أسواق الناس ذاهبين وآيبين وذاهبين لحاجاتهم، لكن هي الواجب البعد عن أسباب الفتنة في السفور أو المناطق التي يخشى منها الشر واتهام صاحبها ونحو ذلك.
هل تجوز دفع الكفارة للمجاهدين الأفغان، وهل تجوز دفعها فلوس إذا لم أحصل الفقراء في البلد؟
لا، كفارات يعطاها العدد الذي قاله الله، كفارة الظهار، كفارة وطي في رمضان، تدفع لستين لابد يطلبه الإنسان في قرية أو في غير قرية، كفارة اليمين عشرة في راحة الأفغان ما يبقى من تصل إليه، فقد تجتمع في يد واحد. المقصود أن هذه الكفارة لا بد تسلم لأهلها، وإذا اجتهدت وجدت الفقراء، الفقراء موجودين، ولو لا ولا سبيل الله يكون في حارتك، قد يكون في حي آخر من الأحياء أحياء البلد أو في قرية مجاورة أو غير مجاورة، الواجب عليك توصل هذه الكفارة كما توصل الزكاة إلى أهلها، توصل الكفارة إلى أهلها ولو بالرحيل ولو بشد الرحيل إلى بلد أخرى، ليس من اللازم يكون في حيك ومحلتك، لا، تنتقل إلى محل آخر وإلى قرية أخرى تلتمسهم تسأل عنهم حتى توصل الكفارة والزكاة إليها.
أسأل الله، سألت الله وألححت بالدعاء وأواظب على الصلاة والصيام والزكاة وحجاجة بيت الله، وكل ما أحاوله وبدون جدوى أطلب منه طلب عادي حتى الآن لما تمكن منه منذ 8 سنوات، رغم أني سعيت وبحثت ما قد يفوق طاقتي، كل طلبي هو الزواج حتى الآن لم أوفق، لدرجة أني أتصور أني مخطئ مع الله بشيء والله أعلم.
لا تيأس يا ولدي، لا تيأس يا ولدي، لا تيأس، عليك بالطلب والدعاء وعليك بأخذ الأسباب، عليك بالأسباب، سأل ربك أن الله سهل لك الزوجة الصالحة وعمل الأسباب، توصي الناس اللي تعرفهم اللي يلتمسون لك الزوجة، وتعمل أسباب في تحصيل المال، وتحاسب نفسك من جهة المعاصي، قد تكون حرمت من المعصية أنت مقيم عليها، فهاتم نفسك. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال بعض السلف انه دعا الله 40 عاما في حاجه فلم تحصل له الا بعد 40 عام، ربك اعلم واحكم، قد يؤجلها لحكمه بالغه، قد يكون بهذا مصلحتك حتى يسهل الله لك توبه سابقه من اعمال سيئه، او تحصل لك زوجه صالحه ما بعد حصل وقتها الى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلا مره استجاب لي، فيستحسر عنده ويدعو الدعاء. الواجب ان الانسان لا يستحسر بل يستمر في الدعاء ويحسننه بربه. ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا: ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قضيه صلاح الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان تعجل له دعوته، واما ان تدخل له في الاخره، واما ان يصرف عن وجه من الشريف مثل ذلك. قال لرسول الله: اذا نكثر؟ قال: الله اكثر. فانت استمر في الدعاء واجتهد وخذ بالاسباب، والتمس المراه والتمس اسباب المهر ونحوه حتى تدرك ذلك ان شاء الله، ولا تيأس ولا تقنط، واعلم ان ما اصابه من سيف من نفسك لا بد تحاسبها ايضا، تتوب الى الله جل وعلا، تنظر في اعمالك، تستقيم على طاعه ربك.
تذمرنا الافضل.
بارك الله فيك. هذا منكر لا يجوز في المساجد، المساجد مقبره، الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء في محلات في الصحراء، ما لا يجوز دفن فيه ولا يجوز يقام على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور، كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون فيدخل المسجد جنبج ينقذ المقبره ولا يجوز بقاء المسجد. نسأل الله الهدايه.
هل يجوز دفع زكاه النقدين للمجاهدين الافغان؟
نعم، قمنا للزكاة في سبيل الله.
امرأة في العام الماضي أصيبت بمرض نزيف دم لمدة 3 أشهر ولم تصم رمضان الماضي ولا تزال تشتكي من قلة الاستطاعة لكي تصوم، حيث أنها حبلى هي تصوم بعض الأيام ثم لا تستطيع المواصلة خوفا على جنينها، هل توجد كفارة عن الصوم عن صوم العام الماضي نظرا لقلة الاستطاعة؟
يبقى عليها الصوم حتى تشفى إن شاء الله، حتى تلد تقوى على الصيام. يقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. والحامل مثل المريض اذا كان يشق عليها الصوم مثل المريض، وهكذا المرضى مثل المريض اذا كان يشق عليها، يبقى في ذمتها معلقا حتى تقوى على الصيام.
انا عسكري اعمل في مدينة الرياض وارغب النقل الى مكة المكرمة، افيدكم بانني وجدت شخص يقول أنه يستطيع نقلي إلى مكة ولكنه يريد دفع 3,000 ريال حتى ينقلني، علما أنني أنه ليست له صلة بعمل ولكنه يستطيع أن يتوسط لي. سؤالي هو: هل المبلغ الذي طلبه لو دفعته له هل يكون حلال أم أنه رشوة، علما بأنني في حاجة شديدة لهذا النقل نظرا لوجود ظروف عائلية صعبة لدي أفيدوني أفادكم الله؟
لا يجوز ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الغالب على هؤلاء تعاطي الرشوة، وأنهم يعني يعطون بعض الموظفين حتى يكذبوا وحتى يتحيلوا لنقله. والأمر الثاني في قصد الشفاعة، فالشفاعة لا يؤخذ عليها قيمة، من شفاعة لأخي لا يأخذ عوض، الشفاعة تعجر لكن بدون عوض. فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها، حديث من شفاعة لأخي شفاعة لا أهدى له هدية فلا يخشى باب العقل من أبواب الربا. المقصود أن أخذ المال في هذه الأمور لا يجوز، لأنه في الغالب رشوة لهم، وهم يكذبون ويفعلون ما يستطيعون من الحيل لتحصيل هذه المطالب وهذه المكاسب الخبيثة. أما إن كانت شفاعة محضة لله وهذا قليل في الناس، فالشفاعة لله لا يؤخذ عليها العوض.
أوضح لفضيلتكم بعض الملاحظات حول سيرة الشيخ المصلح المجدد الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أولا، نحن نقرأ جميع الكتب التاريخية وجميع المناهج الدراسية. أن الشيخ لم يخرج من الجزيرة العربية لا إلا مرة واحدة، ذهب للبصرة والزبير ثم رجع، ولكن فجئنا عندما قرأت كتاب الأدب للصف الثالث الثانوي صفحة 33 إلى 34 أن الشيخ ذهب إلى بغداد وأمضى مدة 3 سنوات أمام إمام لأحد مساجدها، وبعدها ذهب إلى بلاد خراسان وأمضى بها سنة يعلم ويتعلم، وبعدها ذهب إلى حلب وأمضى بها 6 أشهر يدرس بها، ثم ذهب إلى دمشق وأمضى بها سنة، وبعدها ذهب إلى بيت المقدس وأمضى بها 2 شهر، ثم ذهب إلى القاهرة وأمضى بها 2 سنين في جامع الأزهر، وبعدها رجع الجزيرة العربية. المطلوب، لماذا هذا الافتراء أو الافتراء بسيرة في هذا المصلح الذي لم يمضي عليه إلا فترة من الزمن حوالي 200 سنة؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح لماذا لم يطبق بجميع المناهج؟ وإذا كان الكلام غير صحيح من أين حصلوا على هذه على هذا الكتاب أو على هذه المعلومات؟
المعروف أنه رحمه الله لم يخرج إلا للعراق فقط، وأراد الشام فلم يتيسر له ذلك وفقد النفقة خرج إلى بلاده. وأما دعوة أنه وصل بغداد أو مصر أو الشام أو حلب هذا غير معروف عند أهل العلم وعند أسرته العارفين به، إنما خرج فقط إلى العراق إلى البصرة خاصة وأخذ عن بعض علمائها ودعا إلى الله هناك ونشر التوحيد هناك وأوذي فرجع. نعم.
في قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض ب10,000 فسددت هذا المبلغ الذي علي. عندي قطعة أرض أحرسها، فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض ب10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي، ثم إن هذه الأرض تبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟
نعم ربا، كون يأخذ الأرض يستثمرها ويستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربا. القرض لا يكون بزيادة، أرض مثل مثل من دون زيادة. أما أن يشرط عليك أن ينتهي بالأرض ويستعملها حتى تؤدي إليه، هذا مثل ما إذا قرضته ألف بألف مئة أو ألف مئتين، هذا ربا لا يجوز. نعم.
واستعملها راح.
والذي يسمونه يقول إقالة، أنه يعني فيه بيت، أنه في عليه الوقت المعلوم،
وإذا حل عليه البيت. إذا اختارها المال وباعها الأرض إلى أجل معلوم، ليس في هو تحيل، ما قصد التحيل حقيقة، مو تحيل على أنه يستثمرها ويعيد إليه، فالحقيقة باع عليه وجعلها فيها شهرين ثلاثة وجد المال ولا الأرض، لا ما فيها. أما إذا كان حيلة ما يجب. لا تكون لها الثمرة لصاحبها المبلغ. لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة.
هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات؟
يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادا ولا شرا ولا حرام ولا اتخاذ موالاته واتخاذه صديقا، ولكن البعد عن هذا أكثر، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكا مسلما أولى وأحرى، ولهذا كره يوم من العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك، ولكن مجرد شركة فقط في مال يريدنا من ورائه ويريدان من ورائه الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة، لأن الراجل مرضه في الله.
وآخر يقول عند أهلي مجلات أزياء يوجد منها صور كثيرة لنساء على كل الأشكال مع تقصير الثياب وتقصير الأكمام، وإذا نصحتهم يقولون إننا لا نشتريها لغرض النظر إلى النساء وإنما بقصد أخذ الموديلات الطويلة العادية، وأن الله يعلم ما في قلوبنا وفيها صور كثيرة جدا، فما رأيكم في هذا؟
هذه مجلات الأزياء مجلات خبيثة، الواجب إتلافها وعدم بقائها، لأنها تفضي إلى ملابس خبيثة شفافة أو قصيرة، وتفضي إلى اطلاع على الصور الخبيثة، وتجر بعض الناس إلى السفر إليهم وطلبهم والحرص على وجوه هذه الصور التي فيها من البشاعة والشر ما يوجب الحذر، فإنهم يدخلون على الناس هذه الصور لبث فتنة وإشاعة الشر بين الناس، وجلات الأزياء شرها كبير، فقد نصحنا من عنها ونسأل الله يرفع بالأسباب. نعم.
شوفت
يخفي 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 يخفي